الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلهنا قد تبين أنه لا يمكن تقييد إطلاق الآيات التي استدل بها على البراءة الشرعية تقييدها بأطراف العلم الإجمالي ولا بد من تقييدها بغير أطراف العلم الإجمالي وكذلك بغير الشبهات قبل الفحص فإن هذه الآيات لا يمكن أن تشمل الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي بإطلاقها وكذلك الشبهات الحكمية قبل الفحص على ما تقدم. وعلى هذا فتكون هذه الآيات بعد تقييدها بغير الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي والشبهات الحكمية قبل البحث إما أن تكون أخص من الآيات التي استدل بها على وجوب الاحتياط أو أن النسبة بينهما عموما من وجهه فإن الآيات التي استدل بها على وجوب الاحتياط إن كانت لم تشمل الشبهات الموضوعية فالنسبة بينهما عموما من وجهه تنقلب النسبة من التباين إلى عموم وخصوص من وجه. وأما إذا قلنا أن الآيات التي استدل بها على وجوب الاحتياط تشمل بإطلاقها الشبهات الموضوعية أيضا فعندئذ تنقلب النسبة من التباين إلى عموم وخصوص مطلق. فهل نقول بهذا الانقلاب أو لا نقول؟ والجواب أن هنا قولين: قول بالانقلاب، وقد اختار هذا القول المحقق النائل قدس الله نفسه والسيد الأستاذ قدس سره وجماعة من المحققين الأخرى، ولكن ذكرنا في مبحث التعادل والترجيح أن الصحيح هو القول بعدم انقلاب النسبة وأن النسبة لا تنقلب من التباين إلى عموم وخصوص من وجه أو إلى عموم وخصوص مطلق. وملخص ما ذكرناه في بحث التعادل والترجيح أن التعارض بين الدليلين سواء أكان مستقرا أم لم يكن مستقرا بأن يكون الجمع دلالي العرفي بينهما ممكن. التعارض إنما هو بين ظهور الدليلين الظهور العرفي، فإذا كان كل من الدليلين ظاهرا في معناه الموضوع لا، فإن كانت النسبة بينهما التباين فالتعارض بينهما بالتباين، وإن كانت النسبة بينهما العموم من وجه فالتعارض بينهما في مورد الاجتماع، وإن كان التعارض بينهما وإن كانت النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق فالتعارض بينهما بالعام والخاصة. لجمع دلالي العرف بينهما والتعارض غير مستقر ويرتفع هذا التعارض بالجمع دلاله العرفي بينهما بحمل العام على الخاص. العام ظاهر في العموم وظهوره حجة والخاص ظاهر في الخصوص وهو حجة. تقع المعارضة بينهما بالعموم والخصوص وحيث إن هذه المعارضة غير مستقرة فيمكن الجمع دلالي العرفي بينهما بحمل العام على الخاص وبذلك ترتفع المعارضة بينهما. أو إذا كان أحد الدليلين ظهوره في مدلوله الوزعي أقوى من ظهور دليل الآخر وكان بينهما تعارض ففي مثل ذلك أيضا يمكن الجمع دلاله العرفي بحمل الظاهر على الأزهر أو بحمل الظاهر على النص إذا كان أحد الدليلين ناصا في مدلوله دون دليل الآخر أو إذا كان أحد الدليلين لسانه لسان الحكومة دون دليل الآخر لا بد من حمل المحكوم على الحاكم جمع دلالي العرفي بينهما ممكن ترتفع المعارضة بهذا الجمع. وأما إذا لم يمكن الجمع دلالي العرفي بينهما بأن تكون النسبة بين ظهور الدليلين نسبة التباين أو نسبة العموم من وجهه ولا يكون ظهور أحدهما في مدلوله أقوى من ظهور الآخر وظهور أحد العامين لن يكون أقوى من ظهور العام الآخر. فإذا فرزنا وجود المخصص على أحد العامين ليس هنا مخصص المنفصل. وأما إذا كان المخصص متصلا فهو مانع عن ظهور العام من العموم من الأول. الظهور إنما ينعقد بالخاص إذا كان المخصص متصلا. وأما إذا كان المخصص منفصلا فهو لا يمنع عن ظهور العام في العموم. ظهور العام في العموم باق على حاله فهو يقيد المراد الجدي من العام. وأن المراد الجدي من العام هو الخاص. وأما المراد الاستعمالي والمراد التفهيمي منه هو العام. ظهور العام في العموم باق بعد التخصيص ولا يكون العام ظاهرا في المراد الجدي بل هو ظاهر في مراد الاستعمالي الذي هو معناه الموضوع له والمراد التفهيمي ولا يكون ظاهرا في المراد الجدي. والمخصص المنفصل يقيد المراد الاستعمالي بالمراد الجدي وهذا التقييد لا يمنع عن ظهور العام في العموم وظهور العام في العموم باق والمفروض أن بين ظهور هذا العام وظهور العام الآخر تعارض فالتعارض يبقى على حالها والنسبة بينهما التباين وهذه النسبة باقية على حالها كما فيها في مثالنا فإنه بعد تقييد إطلاق الآيات التي استدل بها على البراءة الشرعية بعد تقييدها بقيد منفصل بمقيد منفصل وهذا المقيد لا يزر بظهور هذه الآيات في الإطلاق وظهورها في الإطلاق باق على حاله وإنما يقيد المراد الجدي من هذه الآيات والمفروض أن هذه الآيات لا إطلاق لها بالنسبة إلى المراد الجدي ولا ظهور لها في المراد الجدي وإنما هي ظاهرة في المراد الاستعمالي والمراد التفهيمي فإذا ظهور هذه الآيات في الإطلاق باق على حاله فإذا كانت ظهورها باقية على حالها فالتعارض بينهما باق بين هذه الآيات وبين الآيات التي استدل بها على وجوب الاحتياط فالنسبة بينهما باقية على حالها وهي نسبة التباين فإن هذه النسبة ملحوظة بين ظهور كل منهما في الإطلاق وهذا الظهور باق على حاله والتقييد بالمنفصل لا يزر بهذا الظهور فإذا النسبة باقية على حالها وهي نسبة التباين فعندئذ لا بد من الرجوع إلى مرجحات باب التعارض فإن كان هنا مرجح لأحدهما فهو وإلا فيسقطان معا فالمرجع حينئذ الأصل اللفظي في المسألة إن كان من إطلاق وعموم وإلا فالوصول العملية فالمرجع والأصل العملية وفي المقام إذا سقط إطلاق كلتا الطائفتين من الآيات فالمرجع هو قاعدة قبح العقاب بلا بيان فإن هذه الشبهة لا دليل لا على البراءة الشرعية ولا على وجوب الاحتياط فإذا المرجع هو قاعدة قبح العقاب بلا بيان هذا من ناحية هذا ملخص ما ذكرناه في مبحث التعادل والترجيح وتفسير الكلام هناك هذا من ناحية ومن ناحية أخرى هل يمكن شمول الروايات التي استدل بها على وجوب الاحتياط هل يمكن شمولها لأطراف العلم الإجمالي أو الشبهات الحكمية قبل الفحص أو لا يمكن والجواب عن ذلك أن هناك قولين قول بعدم إمكان شمول هذه الآيات لأطراف العلم الإجمالي وللشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، لأن العقل العملي حاكم بوجوب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي، وكذلك العقل العملي حاكم بوجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية قبل الفحص. فإذا جعل وجوب الاحتياط شرعي في أطراف العلم الإجمالي له، فإذا كانت هذه الآيات أي الآيات التي استدل بها على وجوب الاحتياط الشرعي، هذه الآيات إذا كانت تشمل أطراف العلم الإجمالي فهي تدل على وجوب الاحتياط فيها شرعا، وجعل وجوب الاحتياط فيها لغوا، لأن العقل مستقل بوجوب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي، وكذلك العقل مستقل بوجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية قبل الفحص. ولكن الصحيح أنه لا مانع من شمول هذه الآيات التي استدل بها على وجوب الاحتياط شرعا، لا مانع من شمولها للشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، يعني أطراف العلم الإجمالي، ولا مانع من شمولها للشبهات الحكمية قبل الفحص. والوجه في ذلك وهو في آن شمول هذه الآيات لأطراف العلم الإجمالي، في هذا الآن اجتمع منجزان على شيء واحد وهو احتمال التكليف، فإن احتمال التكليف في كل طرف من أطراف العلم الإجمالي موجود، وقد اجتمع عليه منجزان، أحدهما حكم العقل بتنجيزه، والآخر حكم الشارع. الشارع جعل وجوب الاحتياط الطريقي وهو منجز، فإذا اجتمع فيه منجزان، ونسبة احتمال التكليف إلى كلا المنجزين نسبة واحدة، فإذا تنجيزه بأحدهما المعين دون الآخر ترجيح من غير مرجح، فإذا لابد أن يكون تنجيزه مستندا إلى كليهما معا، فإذا كان مستندا إلى كليهما معا فعندئذ لا مانع من جعل وجوب الاحتياط احتياط الشرعي في أطراف العلم الإجمالي، ولا يكون لغوا، لا مانع من ذلك، كما هو الحال في الأمور التكوينية إذا اجتمعت العلتان المستقلتان على شيء واحد، فبطبيعة الحال المعلول مستند إلى كلتيهما معا، ولا يمكن أن تكون أن يكون مستندا إلى إحداهما دون الأخرى بعدما كان نسبته إلى كلتا العلتين على حد سوايا. ف فلا يمكن أن يكون مستندا إلى أحدهما دون الآخر فإنه ترجيح من غير مرجح فبطبيعة الحال يكون مستندا إلى كليهما معا والتعاصر بين المعلول والعلة معتبر وهو مقوم لتأثير العلة بالمعلول والعلة والمعلول لا بد أن يكون في زمن واحد وإن كانت العلة متقدمة على المعلول رتبة ولكن في الخارج لا بد أن تكون العلة في زمن المعلول والمعلول في زمن العلة ولا يعقل أن يكون زمن المعلول متأخرا عن زمن العلة فإذا كان متأخرا فكيف تكون العلة مؤثرة فيه فلا بد أن يكون معاصرا له ومقارنا له زمانا ولهذا التعاصر بين المعلول والعلة معتبر في تأثير العلة في المعلول كما أن التناسب معتبر بين العلة والمعلول وأن المعلول لا بد أن يكون من سنخ وجود العلة وإلا فلا يعقل تأثير المباين في المباين لا بد أن يكون المعلول من سنخ الوجود العلة المعلول من مراتب وجود العلة غاية الأمر من مراتبه النازلة وليس المعلول شيئا أجنبيا عن العلة وما نحن في كذلك إذا اجتمع على احتمال الحكم في كل طرف من أطراف الشبهة إذا اجتمع عليه منجزان أحدهما وجوب الاحتياط العقلي والآخر وجوب الاحتياط الشرعي فلا محل يكون تنجيز الحكم المحتمل مستند إلى تأثير كليهما معا ولا يمكن أن يقال أنه مستند إلى تأثير أحدهما دون الآخر لأنه ترجيح من غير مرجح ولا يمكن ذلك هذا مصافا إلى أن جعل الاحتياط الشرعي في أطراف العلم الإجمالي يكشف عن اهتمام المولى بالأحكام الواقعية بما لها من المبادئ والملاكات حتى في موارد الاشتباه موارد الالتباس وموارد الشك والشبهة حتى في هذه الموارد فإذن جعل وجوب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي مؤكد ليس لغوا ومثل ذلك ما في أمر المولى بالامتثال فإن المعروف والمشهور أن هذا الأمر لا يمكن أن يكون مولويا لأنه لغو العقل مستقل بوجوب الامتثال فأمر المولى بالامتثال لغو ليس الأمر كذلك فإن أمر المولى بالامتثال تأكيد ويدل على اهتمام المولى بالامتثال أكثر من أن لا يكون أمر المولى فلا يكون لغوا فإنه تأكيد وليس بلغو. ومن هنا ذكرنا أنه لا مانع من أن يكون الأمر بالامتثال أمرا مولويا، ولا يلزم أن يكون أمرا إرشاديا. هذا كله في الأمر الأول، وهو ملاحظة النسبة بين الآيات التي استدل بها على البراءة الشرعية والآيات التي استدل بها على وجوب الاحتياط. أما الكلام في الأمر الثاني نتكلم فيه.